الرحمن الرحيم. اللهم ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. فلقاء الليلة يتعرض لسورة جديدة من سور الجزء الأخير من القرآن، وهذه السورة تأخذ سياقها مما قبلها ويلتقي سياقها مع ما بعدها في الغرض العام الشائع في هذا الجزء من القرآن، وهو تأكيد أمر البعث واليوم الآخر تأكيدا يتكرر في كل مناسبة في السور من هذا الجزء. وإذا كان أمر البعث قد أخذ هذا الحيز، فلأنه يأتي في الناحية الثانية من القمة الإيمانية التي بدأت في الإيمان بالله، ثم سلت بالإيمان بما يخبر الله به من أمور الغيب كلها كالملائكة والكتب والرسل وسر القضاء والقدر واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو الفصيلة النهائية لذلك الإيمان كله. فمن لم يؤمن بالله رغبا فليؤمن بالله رهبا، لأنه سيلتقي به. والسورة حين نأتي في المناسبة التي تربطها بما سبقها نجد أن سورة التكوير وسورة الانتصار تعلقت بمقدمات اليوم في قول الله إذا الشمس كورت إلى آخره، وفي قوله في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت إلى آخره، وتلك مقدمة لليوم. بعد المقدمة لليوم أي الأهوال التي تصيب الكون لتنبئ بمجيء ذلك اليوم، يأتي شيء آخر هو أن نقف لله وأن نقوم له. هذه السورة تعرضت بذلك الجزء من ذلك اليوم، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد ذلك تأتي سورة الانشقاق لتدلنا على النهاية النهائية لذلك اليوم بعد مقدماته وبعد الموقف بين يدي الله. ماذا يقول؟ هو أن يأتي بأيمانهم وينقلبون مسرورين، وأصحاب الشمال أو وراء الظهور ينقلبون في غم وفي حسرة وفي حيرة. إذن السياق كله يتعلق بمقدمات اليوم الآخر، ثم بالموقف بين يدي الله لانتظار الفصل، ثم بالنهاية التي يتوزع فيها الناس حسب أعمالهم حين يأخذون كتبهم، إما بأيمانهم إن شاء الله، والذين كفروا يأخذونها بشمالهم أو من وراء ظهورهم. وأيضا هذه مناسبة في السياق العام للسورة من الجزء، وأيضا فيه مناسبة بين هذه السورة والسورة التي سبقتها وهي الانتقاص، والسورة التي تليها وهي سورة الانتقاص، لأن سورة الانتقاص إنما تعرضت للكتبة الذين يكتبون أعمال الناس، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن فمهمة هؤلاء أن يكتبوا. بعد ذلك تأتي السورة التي نحن بصددها وهي سورة المطففين، تتكلم عن المكتوب نفسه. فالسورة الأولى تعرضت للكتبة، والسورة المطففين تعرضت للمكتوب نفسه، كلا إن كتاب الفجار وكلا إن كتاب الأبرار، لفي الذكر في سجين، وهذا في عليون، هذا هو المكتوب. ونتيجة ذلك تتعرض له سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. إذن فالثلاث سور تتعرض بالكتاب كتبة ومكتوبا وغاية واستلاما، كل واحد يستلم السورة. إذن فالسياق أيضا موجود، ولكن الملاحظة في هذه السورة أنها دخلت
إلى شيء آخر يتأتى بعد العقيدة،
وهو المنهج السلوكي للبشر، واقع الحياة، طبائع النفوس. انتقلت فجأة من أمر عقدي كانت الدعوة مستهلة به في عهد المكي، ثم انتقلت إلى أمر تكميني يقرن النظم للكون ونظم للحياة ونظم للسلوك. وتجد هذه المسألة بدأ بها. فبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستيقون. انتقال من العقيدة إلى أمر سلوكي ينظم تعامل الناس في الأرض، مع أن هذا الانتقال إنما كان من شأن السور المكية بعد أن صار من إسلام دولة تقنن الغدو وتضع أسس الاجتماع وتضع أسس الاستيفاء والأداء للحقوق بين الحق والواجب في الناس. أما في السورة المكية فهذا أمر عجيب يستلفت النظر. الحق سبحانه وتعالى حينما شحن النفوس هذه الشحنة من الإيمان واليقين باليوم الآخر، أراد سبحانه وتعالى أن يلفتنا لفتة إلى أن العقائد ليست مطلوبة بذاتها، وليس الإقرار باللسان بهذه العقيدة مطلوبا لذاته، وإنما العقيدة وإعلانها أي الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل ذلك وسيلة لغاية. ما هذه الوسيلة؟ الوسيلة هو أن ينظم الحق قياسة البشر وحركة حياتهم. إذن فالعقيدة والنطق بالشهادتين والإسلام يعني كله إنما جاء ليؤكد نظاما يسوس هذه الحياة وينظم حركتها حتى يصل الخلق إلى الجمال المنشود لخالقه. الخالق سبق أن قلنا حينما خلق الكون خلقه على لونين: لون لا اختيار للمكون فيه، بل هو مسخر مسير لا يملك أن يختار غير الطريق الذي رسم إليه لتحقيق هذا، وذلك هو الكون كله باستثناء الإنسان. فكل شيء ما عدا حركة الإنسان جاء بقانون التفسير. ولذلك قلنا أنك تجد الجمال والانسجام والحق والميزان الثابت في هذه الأشياء. وماذا ذلك؟ متى يفسد الكون؟ يفسد الكون حين يتدخل الإنسان بحركته وبجهله وبتنظيمه وبتشريعه في الأشياء. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى لفتنا هذه اللفتة حينما قال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، من في السماوات ومن في الأرض من الغيبيات مثلا كالجن وكالملائكة، بدليل أنه سيجي للإنسان بعد كده، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه أجناس الوجود كلها. وبعد ذلك جاء عند الإنسان ولم يقل والإنسان، وإنما قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه. إذن فلم ينقسم الكون أبدا إلا عند الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان بالفكر وله هوى، أي يختار بفكره أو يجنح بهواه إلى أشياء قد تخالف النظام المقصود للناس، لأنها تحقق للإنسان شهوة عاجلة ولا ينظر فيها إلى الجزاء الآجل. هذا الكون كله النظام المقصود له هو أن يسير على قانون ثابت. هذا القانون الثابت يعبر الحق عنه بالميزان: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن رأيتم السماء والأرض وجميع أجرام الكون منتظمة في سيرها بشيء من الدقة لا تتصادم ولا تتعارض ولا يتأتى منها عطب، فاعلموا أنها موضوعة في نظام ميزان. فإن أردتم أن تستقر أمور حياتكم أيضا هذا الاستقرار، فخذوا ذلك الميزان ممن خلقه. إنما اللي بيسلى علمكم يفسد إن كنتم بتتركوا الميزان اللي وضعوا لكم وبعدين تعملوا عندكم من عندكم موازين. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا وضع الميزان أدوى، ألا تطغوا في الميزان أدتني، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تطغوا الميزان. أي إن أردتم أن تستقيم أموركم حتى الاختيارية كما استقام الكون في نظمه العليا، فماذا تصنعون؟ خذوا ميزان الله وضعوه. هذه السورة إنما جاءت لتؤكد أمر الميزان، والميزان هو الآلة التي عرفها البشر أولا في تقرير الاستيفاء للحقوق والأداء للواجبات. الميزان كل شيء بميزان. إذن فالحق سبحانه وتعالى نقلنا نقلة من تأكيد الإيمان باليوم الآخر إلى شيء عملي في الحياة. هذا الشيء العملي في الحياة يقرر مبدأ عام. أخذ الحق لونا من المبادئ التي هي الأساس في قوام الحياة، لأن الإنسان في هذه الحياة أولا علمه محدود وزمنه لتعليم الأشياء محدود وحاجاته لا تتناهى. إذن فعلم محدود يواجه حاجات لا تتناهى، فليس من الممكن أن يوجد واحد أمة يعني يقدر يعمل لنفسه كل زوايا حياته. إذن فلا بد أن يصنع في زاوية حياته شيء ويترك للآخرين ليصنعوا في زوايا حياته ما لا يعرفه. إذن فكل إنسان يبقى أمة لوحده أو خلية لوحده مش موجود. إذن فما دام الناس متكاملين أي هذا يعطي هذا ما عجز عنه وهذا يعطي هذا ما عجز عنه، يبقى إذن كل واحد يفد زاوية من زوايا الحياة يتفوق فيها حسب موهبته أو حسب خبرته، وبعد ذلك يؤدي مهمة لنفسه وللوجود وللإنسان معه. فإذا ما أدى الناس ذلك كان هناك وسيلة لأن تبادل. هذا التبادل ينشأ من أن فيه منتج ينتج أكثر من حاجته ومنتج آخر ينتج أكثر من حاجته، فيأخذ حاجته ويرد ما زاد على من لم ينتج، ومن هنا ينشأ التكامل. إذن فعملية التكامل لا تتأتى إلا بالتبادل. هذا التبادل هو أن يصبح كل إنسان منتجا في أي زاوية من زوايا الحياة ينتج لنفسه ولغيره، والآخر هكذا، أنا أخذ من غيري ما لا أحسنه وهو يأخذ مني ما لا يحسنه، إذن فسينشأ التكامل في المجتمع. إذن ففيه شيء اسمه حق آخذ وواجب علي أؤديه. من فيصل بين الحق والواجب هي أن توزن الإيمان الأمور بموازين العدل والإنصاف. الإنسان إلا إن الحياة مقوماتها إيه؟ مقوماتها كما شرحها الحق الذي خلقنا، قال أن نطعمهم من جوع وأن يأمنهم من خوف. إذن فكل حركة الحياة للإطعام من جوع وللأمن من الخوف. الأمن من الخوف ده المعاني النفسية، الإطعام من الجوع قوام الحياة المادية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليتسهل هذه الصورة بماذا؟ بأداة من أدوات الاستفاء وعملية من عملية أخذ الحقوق وأداء الواجبات. فيقول ويل للمصففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اختل ميزان الاستفاء والأداء، يجب أن يكون الميزان واحد، ما تستوفي به يجب أن تؤدي به، أما أن تستوفي بالمعيار الواسع وتؤدي بالمعيار الضيق فذلك هو الظلم الذي ينشأ عنه الفساد في المجتمع. إذا فساد المجتمع ينشأ منه من أن الناس جميعا يحرصون على أن يأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة إن لم أقل زائلة، وحين يطلب منهم الواجب يؤدونه مبسوطا. فلو أن كل إنسان حرص أن يؤدي واجبه كما يحرص أن يأخذ حقه إذن لاستقامت أمور الدنيا. فالحق يعرض هذه الصورة في صورة ما يقيم الحياة المسير والمنزول اللي به التبادل اللي من شأن قوام الحياة. فيقول ويل للمطففين، وبعد ذلك يشرح هو المطففين ما هو المطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يستوفون. استهلال الصورة بويل، وبعد ذلك تأتي بالتخفيف ويل بنهاية العذاب المؤلم، الهلاك العز الغم الشر يكتنف الإنسان من كل ناحية، لأن الإنسان قد يصيبه عذاب يؤلمه في مادته وفي حسه، ولكن الغاية من هذه العذاب قد تحبب للإنسان ذلك العذاب بما ينعم به نفسيا. يقول لك لا ده هي مختلفة، عذاب مؤلم للحس وأيضا شر محيط وهم في القلب، يبقى ما فيش أي منحل. ولذلك اللي يقول لك الويل واجب في جهنم يبقى معناه أن هذا المكان تجتمع فيه هذه الأشياء، المتاعب المادية التي لا حد لها والمتاعب النفسية التي لا حد لها، فيعبر عنها الله بكلمة ويل. ويل واحد يقول لك هلاك، واحد يقول لك مثلا عذاب مؤلم، واحد يقول لك شر محيط، واحد يقول لك وادي في جهنم. نقول له لا مانع أبدا أن يكون الوادي في جهنم هو الذي تتحقق فيه هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا عذب وآلمه العذاب لعله ينتظر غاية من الغايات تخفف عنه هذا العذاب، إنما اللي حيروح جهنم دوه حيخرج منه، يبقى أي أمل عنده في أن يخفف عنه العذاب؟ يبقاش عنده أبدا منفذ، حتى منفذ آماله يعني يقول لك بكرة يتحصل ما يحصل. يجب استهلالها بالويل والعنف في العذاب الشدة دي، وبعد ذلك يأتي بسبب يسير جدا، ما أيش ويل للحسنة، ويل للسفاسين، ويل لأصحاب الفحشاء، ويل يعني تناسي بالويل دي يجب لك حاجة الناس يظنونها تافهة. المطففين، من هم المطففون؟ التخفيف الزيادة اليسيرة، لأنها من طف الصاع أو طف الكي، ساعة ما تخدش الله كده وبعد ذلك تخف كده تقوم تخونه في إيدك اللي بتكب، فما تنلاه في الأخر يقوم يكب كده ويقوم يجي على الجوانب تقوم تكب في إيدك. فإذا فالطفيف الشيء النذر اليسير يجيب لي ري في عنقه وقوته، وبعد ذلك يجيب لي المطففين شيء بسيط ده. نعم قالت لأن ده يدل على حقارة النفس، كأنها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء التافه، وإذا كانت تشترئ في الشيء الثافي فاشتراؤها على الشيء الأكثر منه يبقى أكثر. إن مدى النفس بنأت إلى هذه الحالة وعايزة تأخذ من بالشيء البسيط اليسير ده يبقى من باب أولى الشيء الآخر. ويل للمتشفقين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفزون. شوف الأداء القرآني، لأ أداء القرآني بده يصور لنا حالة اجتماعية كانت شائعة موجودة، أناس بجاههم بسلطانهم بمركزهم في القبيلة بما يملكون من مال ملكين أقوات الناس. ولذلك تجد الآثار القرآنية في على اكتالوا على الناس، وكان القياس اللي يقول لك اكتالوا من الناس يعني خدوا منهم كيف وأواز، لكن قال لك اكتالوا عليهم، فأن الاكتال ليس منهم لأن منهم دفع في مساواة، إنما عليهم تعطي أن الذي اكتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القصر ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل للمكتال منه سببا في اختيار، فتبقى عليه لا له، عليه ما منه. وبعد ذلك يأتي وإذا كالوهم، ما يقولش كالوا لا كالوهم برضه مش ملحوفين في الصفقة، كأن واحد بيعقد صفقة واللي بيعقد صفقة أولا لا وجود له، لا هو آخذ ولا هو معطي. ما الذي تفيده الآية؟ تفيد أن في جماعة مسيطرين على اقتصاديات الناس، مسيطرين على لقمة العيش، مسيطرين على مقومات الحياة، فإذا أخذوا منهم حقوقهم أخذوها باستيفاء قد يصل إلى درجة الجو، وإذا أدوهم أعطوهم يخسرون. فإذا كانوهم أولا يدل على أن الطرف الأخير معطي، الطرف الأول آخر، وكانوهم اكتالوا منهم، وكانوهم يدل على العكس. ومن لك هذه أيضا مسألة تدلنا على أن أصحاب المحاصيل أو المنتجين يذهبون بإنتاجاتهم أول العام ويدوها للسادة، وبعد ذلك يأتون تباعا فيأخذون أصواتهم يوما بيوم، تبقى تدل على سيطرة فظيعة. سيطرة الفظيعة دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالجها، ولذلك تعجب المتكلمون في التفسير في أن هذه نزل في مكة، ومكة ما كنت بتكلم قوانين، إنما دي زالي الواحد قال لك لا ده نزلت في المدينة، متوافق قال لك ده نزلت بين مكة وبين المدينة. لكن إحنا لما نيجي علشان ناخد لفتة ثانية، الحق سبحانه وتعالى في مكة تكلمت العقائد، ولكن خشيته أن يفهم الناس أن العقائد مطلوبة لذكر أن أؤمن بالله لذاته كده، أو أنطق بالشهادتين وخلاص وانتهت المسألة، يريد أن يقول أن هذا الاعتقاد والنطق بالشهادتين والعمليات العبادية دي كلها وسيلة لشحن النفس إلى أن تستقبل نظام الله في حركة حياة الناس. فجاء بهذا الشيء الذي كان له وجود في قروض صاحبة رحلة الشتاء وصاحبة رحلة الصيف، وهي اللي بتتحكم في المسائل دي كلها، وهم السادة ومحدش يقدر يرفع رأسه عليهم. فقال لك الصورة يقتالوا على الناس وقالوهم وزنوهم. يلاحظ أيضا أنه في قوله اقتالوا على الناس لم يأتي بالميزان، وفي سالوهم أو وزنوهم جاب الكيل وجاب الميزان، مما يدل على أنهم من جبروتهم وقسوتهم كانوا يأخذون كل شيء بالكيل ولو كان مما يوجد. ولما يجي يبدي ويبيع يبيع شيء بالكيل وشيء بالوزن. ليه؟ لأن أخذه بالكيل يمكنه من أن يقصر، يهز الكيلة كده عشان تاخد أكثر، يدعدعها عشان تتسع لها. إذن لكن الميزان عملية عملية واضحة. إذن فعلى هنا في على الناس واكتالوا فقط ولم يأتي بالميزان في الاثنين يدلت على حاجة اجتماعية كانت موجودة في البيئة المكية. هذه المسألة تتعرض بضرورة الحياة وقياسات الايه وقياسات الناس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينتهز فرصة اجتهاد الناس لليوم الآخر والإيمان به وإلى آخره، ويدخل في صميم مسألة تتعلق بأوليات الحياة وهو الكيل والوزن. ليس المراد الكيل والوزن فقط، المراد آلات اكتفاء الحقوق الأجير. فذلك ما دام ياخذ حقه لازم يؤدي واجبه. الموظف برضه بياخذ راتبه لازم يؤدي واجبه، مش ياخذ راتبه على اخر البتاع وبعد ذلك يبقى. اذا كل اداء وكل اكتفاء لازم يخضع لمنطق الميزان ومنطق العدل ومنطق الحق. ان اراد الناس ان تستقر امورهم اقتصاديا ومعنويا وادبيا واجتماعيا فليضعوا هذا المبدا وصف اعينهم، وهو انهم يستوفون بالمقياس او بالمعيار الذي يؤدون به. فمن اراد ان يستوفي حقا برضو لما غيره يجي ياخذ منه الحق لازم يؤديه. ولا تجد فسادا في اي مجتمع الا اذا خلفت هذه القاعده. مثلا من قمه الحق الى من يفلت الشارع كلها خضعه لهذه المساله، تاخذ حقك ولا تؤدي واجبك، او تاخذ الحق مستوفيا وحين تؤدي الواجب تحاول انك انت تبخل فيه. لا، فما تأخذ الحق أديه بالنفس وبالروح وبالإخلاص الواحد. إن استقرت الأمور على هذا استقر البشر واستقرت أوضاعه كلها. ويل للمخططين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسترون. واحد يقول لك طيب إذا اكتالوا على الناس استوفوا وخذوا حقهم، فما في هذا من الذنب؟ يستحق الويل ليه؟ الويل في المجتمع في المجموع بانه لما ياخذ ياخذ موفي ولما يعطي يعطي ناقص. مش بس لما ياخذ موفي، لا، في قرنهم الاثنين. وليه قرنهم؟ انا عشان يدي النموذج السلوكي في نفسه، النموذج السلوكي في نفسه. اشمعنى انت لما بتحب تاخذ بتاخذ او تاخذ وافي ولما تعطي بتعطي بتعطي ناقص؟ اذا فاجتماع الخصلتين معا هو الذي نشا منه الايه؟ نشا منه الوجه. غير المتصفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هنا نلحظ أن ناس يقول لك ويل دي كلام الحق، أهي خبر أم دعاء؟ أنت تقول فلان ويل لفلان بتدعو أن يصيبه ويل. ولا شك أن الداعي على إنسان بأنه يجيله ويل لا يملك أن ينزل به الويل، هو يدعو من يقدر على إنزال الويل به. إذن فالداعي اولا مظهر دعوته عجزه عن ان يلحق الويل بسفنه، فدعا من يملك ويقدر على ان يعطل الويل. لكن اذا كان الله هو الذي يقول، الداعي نفسه اللي بيقول الدعاء نفسه هو القادر على ان ينزل، يبقى اذا نزل، يبقى اذا التقى الدعاء والاخبار في قول الله. التقى الدعاء والاخبار في قول الله، الدعاء مني شيء والإخبار شيء آخر. ولكن حين يصدر عن الله فالدعاء من الله على خلقه بويل معناها أن الويل واقع، لأنه طب أنا بدعو لأني عاجز وأدعو من يقدر. فإذا كان الذي يقدر هو الذي يدعو يبقى إذن هي واقع. إذن لا مجال لاختلاف المفسرين في أن يختلفوا أهي دعاء أم خبر، لأن الدعاء والخبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما دام صدر منه يبقى واقع. ربنا بيدعي مين؟ بيدعي نفسه. يبقى هو الذي يملك. انا بدعي لان عاجز وبدعي القوي، فاذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر، يبقى ويل للمتقصدين دعاء عليهم وفيه ايه خبر بان ذلك حاصل، لان الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على انتاج ما يدعو به على هؤلاء الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يسترون، ثم ينتقل نقله اخرى للصياغه اللي هو اليوم الاخر. أم الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم؟ رجع ثاني للموضوع. فاذا استغل الاسلوب استغلال في ان ياتي بعد اهازه النفس للايمان باليوم الاخر، ثم يدخل قضيه اجتماعية تتعلق بمعاش الناس وبنظمهم، ثم بعد ذلك يعود إلى القضية الأصلية. ألا يظن أولئك؟ فبهذا الظن هنا موضوع إيه؟ أم قالت لأن مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في أنه يرضع الإنسان عن العمل. لو قيل لي لا تفر في هذا الطريق لأنني أظن أنه يكون في خطر، إذا دفع الشر يخليني أجعل الظن كأنه يصير. فإذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في أن يرتجعوا عن التفكير، مجرد الظن كان يكفيهم، فما ذلك أن يكون يكفيهم؟ ألا يظن أولئك، يعني بقى كلام مرجوح، كلام مرجوح، بس كان يكفي أن يكون ظنا ليحجبهم ويحجزهم عما هم فيه من عمليات الإيه؟ من عمليات التفكير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب ألا يظن هنا استفهام إنكار تحجب لحالته؟ يقول لي لا، أم قالت لأن مقاييس النفي والانتفاع يجب على العاقل أن لا ينظر إليها نظرة ساعتية، يعني آنية الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الآن، لا، نشوف النفع الجول بيبقى أصلح والجول بيبقى أصلح والجول ما تجيش فيه منظرات بعده، مش كل حاجة تحقق ليها نفع ذاتي الآن تبقى هي الكويس. هذا التطبيق سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا الى نتائج الاشياء سيحقق ضررا اكثر وضرر اخلف وضرر اخلف. يبقى كانت منطقه النفعيه يخلي الناس يقول لك لا ده يديني نفع الان انما يديني ضرر اكثر منه واخلف واطول بعدين، كان يجب في مقاييس النفعيه انه يرتجع عنها. فبمجرد الظن الا يظن اولئك انهم مبعوثون. وفي هذا في هذه الايه ادانا الحق صورة اخرى، وهو ان الذين يصنعون ذلك شر من الكفار. ليه؟ ام قالت لان الكفار لما كانوا بيتكلموا عن الاخر يقول لك ان ظن الا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لان دي تعرضت لعملية نفعية، عملية نفعية تتعلق بنظامهم في حياتهم وبتحقق لهم شيء من اليسر او شيء من الغنى او شيء من الايه من الرخاء. الا يظن اولئك انهم، وكلمة اولئك أولئك دي عادة يشار بها للمحسوب، فكأنهم تميزوا تميزا يشار بأولئك إليهم، لأنه ما يقول أولئك يبقى الإشارة راحت لهم على طول، كأنها أسلوب صفة فقعت فيهم وظهرت أو فيهم لدرجة أنهم تميزوا بها تميزا يصح أن تشير إليهم بأولئك، بس ما تجيب الصلة، تجيب أولئك وخلاص وتكفي. يبقى دول متميزين في هذه الإيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وصف اليوم بالعظمة. ليه؟ لأن الشيء يوصف بالعظمة ليه؟ لأنك إذا قارنته بما دونه يطلع أعلى منه. إذن فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارنه بقى بأمور الدنيا كما سبق أن عملنا معادلات والمقارنات، كل الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدهم يبدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرفاهية. ده كلام كويس، لكن ما هم مش اقتصاديين، لأن نبدأ الاقتصاد إن أنا أعمل صفقة وأعقدها واشتريها عشان تتحقق لنفسي أكثر. فإذا كانت الصفقة ما تتحققش نفسها أكثر تبقى صفقة تجارية فاسدة. فقال لك تعالى في الدنيا دي، وقلنا إن الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش اننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنة ولا كم الف سنة، ماليش دعوة بالحكاية دي خالص. انا عمري من انا عمر الدنيا عندي هي مقدار حياتي فيها. وإلا تفرض أن الدنيا فضلت مليونين سنة إنما لغيري، طب أنا أعمل إيه بالدنيا؟ يبقى إذن الدنيا منتهية في نظر الفرد ومنتهية أيضا في نظر المجموع. سيب نظر المجموع ده، يمكن ده يختلف فيه، وإنما الأمر المتيقن اللي نجعله مقياس أنها محدودة بالنسبة لي. يبقى الدنيا بطولها الطويل ده مليون 20 مليون ماليش علاقة به، إنما عمرها بمقدار حياتي فيها. ومقدار حياة الإنسان فيها في واقع الأمر نهاية منهية، ما بنتحس فيها ككل، بنتحس عنها كأفراد أهو. يبقى إذا أنا لما أجي أفيك النفعية بفيك النفعية إزاي؟ أقوم أقول لك أشوف أنا حياتي فيها قد إيه؟ وحياتي فيها موقوتة فقط ومش متوقنة كما قلنا، بل هي مظنونة، لأن من الممكن مش عايش 70 سنة، مش حد كده إن الواحد يعيش 70 سنة، أموت أقل من كده، إذا ليست متوقنة، مع كونها محدودة فإنها غير متوقنة. وأيضا النعيم فيها أو التنعم على قدر إمكانيات وتطورات في أسباب النعيم، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الحق. إذا أنا حينما أقارن الدنيا بالآخرة تبقى الدنيا هي الراجحة. راجحة في إيه؟ في أنها غير محدودة وهذه محدودة. وراجحة أيضا من ناحية أنني عمري في الحياة مش متيقن وحياتي هناك متيقنة، يبقى مضمون بمتيقن. والنعيم هنا على قدر إمكانياتي وهناك على قدر إمكانيات ربي. إذا فالمقارنة في الثلاث أوضع تجعل اليوم الآخر ده إيه؟ العظيم هو ده العظيم. ما عداه في الصور يبقى ما هوش عظيم. يبقى لما تيجي تقارن الأشياء ما تقارنهاش بما أنت فيه الآن، ولكن قارنها بما تقول إليه. فإذا قارنتها بما تقول إليه هان أمر الدنيا، وتبين أنها زخرة وأنها غرور وأنها متاع زائل إذا ما قورنت في اليوم الآخر. فإذا كان ذلك اليوم هو الذي يحقق الأهدى اليوم العظيم.